بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا جميعا، وألا يحرم واحدا منا من فضله تبارك وتعالى. وأسأله عز وجل أن يبارك في هذه الخطوات، كما أسأله أن يجمعنا كما جمعنا في هذه الدنيا في هذه البقعة المباركة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أيها الأحبة، يسر الله تبارك وتعالى لنا وهيأ أسباب الخير، وقدر سبحانه وتعالى أن يكون لنا هذا اللقاء معكم. وإن كنت يعني ليس هذا كما قد يظنه البعض تواضعا، فإنما التواضع إنما يكون عندما يكون هناك رفعة. فإذا كان الإنسان مرتفعا فتواضع فيقال تواضع، لكن إذا كان الإنسان أعرف بنفسه، وأنه حقيقة أنا أقول لكم، وهذه أشهد الله عليه ونحن في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة، أنا عند نفسي أقل من أن يحضر لي هؤلاء الأخيار أو أن يستمعوا إلى كلامي، خصوصا أن يكون كلامنا فيما يتعلق بكتاب الله تعالى كما طلب إخوانكم. أنتم تعرفون أننا الآن هذا الدرس هو لقاء الأحبة، وقد طلب الإخوة جزاهم الله عنا خيرا أن يكون هذا اللقاء هو كان لقاء شهريا بالنسبة لي، لكن هم أرادوا أن يكون في اتجاه واحد أو في اتجاه معين، بحيث تكون يعني كالسلسلة، يعني لا يكون الحديث متفرقا من هنا وهناك. وأشاروا يعني إلى أن يكون الكلام يتعلق بكتاب الله تعالى ويتعلق بفهم آيات الله عز وجل، لأن المقصود أيها الإخوة، المقصود من هذا الكتاب العظيم المنزل أن تقرأه الأمة فيزيد إيمانها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآن الرجل يقرأ يقول لك يا أخي لا يزيد إيماني، لأنه لا يقرأ بقلبه. طيب كيف تقرأ بقلبك؟ لابد أن تتدبر هذه الكلمات التي تقرأها، هذه الكلمات التي تقرأها، وينبغي أن يكون عندك اعتقاد جازم بأن هذا الكتاب الذي أقرأه إنما أرسل به الله تعالى إلي. إذا كان الله تعالى قد أرسل إليك هذا الكتاب حتى تقرأه، فكيف تتعامل مع كتاب الله؟ هنا سيؤثر فيك الكتاب، لكن إذا اعتبرت أن هذا الكتاب كغيره من الكتب لن تكون هناك فائدة، ولن يؤثر الكتاب فيك، ولن تستفيد شيئا. تقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تجد نفسك لا يزداد إيمانك. المنبغي أنك إذا قرأت آية ازداد إيمانك درجة، فإذا قرأت الآية الأخرى ازداد إيمانك درجة أخرى، وهكذا ترقى وتترقى في الدنيا. ثم إذا جئت يوم القيامة يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الكتاب هو الذي حرك الأمة كلها فيما مضى، هذا الكتاب هو الذي جعلنا نحن مسلمين لما آمن به أولئك وحافظوا على هذا الكيان وورثوه للأجيال، جئنا نحن مسلمين، كان يمكن أن نكون غير ذلك، كان يمكن أن تخلق غير ذلك. لكن هذا الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرتفع بهذا الكتاب. نحن في هذه اللقاءات، لا أريد أن أكثر في التقدمة، لكن في هذه اللقاءات إن شاء الله سنتناول مقاطع من كتاب الله تعالى. لن يكون درس تفسير، فإن التفسير له موطنه، لكنه درس في نوع من التأمل، في نوع من التأمل في الآيات. كيف نقرأ هذه الآيات؟ يعني كيف نقرأ القرآن بقلب لا نقرأها هكذا بالعين؟ كيف نعلم العين أن تكون أمينة فتوصل ما تقرأه إلى القلب؟ وكيف نعلم الأذن أن تكون أمينة توصل ما سمعته إلى القلب؟ وإلا فالسر في عدم الوصول هو عدم أمانة العين وعدم أمانة الأذن. الأذن هذه إذا قرأت ينبغي أن توصل ما قرأته إلى القلب حتى يستفيد الإنسان، مجرد رؤية العين لن تفيد. لكن العين لأنها تابعة للقلب وإحدى جوارح القلب، القلب يؤثر عليها لأنه ملك الأعضاء، فملك الأعضاء قال لها اقرأي بعينك وما لكش دعوة، ابعديها على طول، هكذا يقول القلب. كذلك الأذن يقول له اسمع يا أذن، لكن أغلق الطريق وأخرجه من الأذن الأخرى. مين اللي بيعمل كده؟ القلب، لأن القلب هو ملك الأعضاء. ولهذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا صلح قلبك ستصلح عينك، وإذا صلحت عينك ستوصل ما قرأته إلى من ينتفع، إلى القلب. وإذا صلح القلب صلحت الأذن، ده بنص كلام النبي. الكلام ده مش كلام يعني ما هوش كلام فلسفي ولا شيء، ده كلام واضح. وإلا فأنا أتحدى أن يقوم أحد على خلاف ما أقوله الآن ويقول لي ما معنى أن يكون القلب فيه مضغة لو صلحت صلح سائر الجسد. معنى كلام النبي كده عليه الصلاة والسلام، إذا صلح القلب صلحت اليد، ده معناه. إذا صلح القلب صلحت الأذن، إذا صلح القلب صلحت العين. وإلا يبقى إيه المعنى؟ يبقى المعنى ما نفهموش، وإلا يخاطبنا بلغة لا نعرفها. هذه هي اللغة التي نعرفها، وهذه هي اللغة التي نحن متعبدون بها. ولهذا نحن نقول إن الإيمان الذي في القلب هو الذي ينبثق عنه العمل الصالح، وذكرنا هذا المعنى من قبل هنا، وقلنا أنه لا ينفع أصلا إيمان أو ادعاء إيمان من غير أن يكون هناك عمل. أنا هشبه لكم تشبيه بسيط يفهمنا قضية علاقة القلب بالعمل دي، وأرجو أن يكون هذا التشبيه صحيحا، فإن كان صحيحا فمن الله عز وجل وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ويعني إن شاء الله سبحانه وتعالى لن يقر الله تعالى شيئا وهو خطأ، سيأتي من يصوبه. هذا المعنى يا أخواننا عشان نفهمه صح، أنتوا عارفين فيوز الكهرباء، لوحة الفيوز عارفينها؟ لوحة الفيوز دي فيها فيوز متعددة، كل واحد من هذه الفيوز يتصل به خط كهربي معين، مش كده كلامي صح؟ إذا حد بيعرف في الكهرباء لما أقول حاجة غلط يصلح لي. يتصل به خط معين بحيث أن من المروحة هذه تتصل بفيوز معين، واللمبة هذه تتصل بفيوز معين. لما تشيل الفيوز الخاص بالمروحة بيحصل إيه؟ تنطفئ المروحة. ليه؟ إيه علاقة المروحة بالفيوز؟ لما المروحة هنا، إيه اللي دخلنا في لوحة المفاتيح اللي هنا؟ إيه علاقتها؟ نقول هذه هي إدارة التحكم كلها. إذا أنا شلت الفيوز ده من هنا ينطفئ السراج الذي هنا. هي دي بالضبط علاقة الإيمان بالعمل. عندك الذرة دي من الإيمان هتعمل العمل الفلاني، لكن ما عندكش النقطة دي من الإيمان مش هتعمل هذا العمل، هتعمل عمل تاني. بس انت عملته ليه؟ عشان فيوز موجود. لكن فيوز العمل اللي انت ما عملتوش لم تعمله لأنه غير موجود. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا. اللي ما بيصلش رحمه ليه؟ عشان فيوز صلة الرحم مش موجود في الإيمان عنده في قلبه. الإيمان ده مجموعة متكاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. يعني حتى إماطة الأذى عن الطريق ديها فيوز، والحياء شعبة من الإيمان، ده كمان فيوز. أول ما تشيلها تلاقي الواحد قليل الأدب، ما عندوش حياء، ما عندوش حياء، الإيمان بتاعه ما وصلش للجزئية اللي تغطي الحياء، يطلع ما عندوش حياء. الإيمان ما عندوش الجزئية اللي يصل بها الرحم، يبقى ما بيوصلش الرحم. الإيمان لم يغطي الجزئية التي يبكي فيها من خشية الله، يبقى ما عندوش الجزئية دي. إذن هو محتاج دائما إلى أن يتمم إيمانه، محتاج دائما أن ينظر في نفسه ما الذي ينقصه، محتاج أنه يصل. لكن من هذه الأعمال ما يكون لو لم يوجد، كأنه لا إيمان في قلبه خالص. ومنها الأعمال المكملة، ولذلك نحن نقول أن أعمال القلوب هذه أو الأعمال عموما منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو يسمى كمال الواجب، ومنها ما يسمى كمال المستحب. كل ده موجود، كل الكلام ده إخواننا المتحكم فيه إيه؟ وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. إيمانا دي يعني كل الكتلة دي على بعضها، سواء كانت الجزئية التي ستقرأها ستزيد إيمانك في الجانب الذي يجعلك تصل رحمك، أو سيزيد إيمانك في الجهة التي تجعلك تتصدق، أو سيزيد إيمانك وتيجي الحتة اللي زايدة إيمانك هي فيوز معين لعمل معين. كل ده منشأه منين؟ من هذا الكتاب، هو ده الدين، هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو الكتاب ده اللي انت لابد تاخد بالك منه. فإذا انتبهت لهذه الآيات وقرأتها قراءة قلب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إيمانك به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك. فنحن إن شاء الله سنأخذ مقتطفات معينة، لسنا نقصد التفسير ولسنا نقصد تبيين المعاني، بقدر ما نقصد ما الذي الآية هذه ماذا تعمل فينا، الآية هذه ماذا تصلح منا. إذا فهمناها بالطريقة دي إيه اللي ينصلح عندنا؟ كيف نقرأه حتى نفهمها؟ كيف نفهمه حتى نترجم هذا إلى عمل؟ هو ده اللي احنا عاوزين نقف عنده. مش هنمسك القرآن من أول كلمة لآخر كلمة، لكننا سنبدأ بترتيب الصور ونأخذ مقتطفات من هذه السورة ومن هذه السورة ثم لهذه السورة، ثم إذا بدا لنا من سورة يعني فاتت منا إذا كان في العمر بقية وجئنا على المرة أخرى على الأول، نرجع إن شاء الله نسدد. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكلام وأن يجزي به قائله وسامعه خيرا. طبعا لا شك أنه لا ينبغي لنا أن نتكلم عن آيات القرآن ثم نهمل فاتحة الكتاب، ما ينفعش أن احنا كده نقول هنقتطف، ده الاقتطاف كله هو الفاتحة. يعني كل ما سنقتطفه فيما بعد يمكن أن نرجعه إليها، فكيف نفوتها؟ ينفع أن احنا نفوت كده نقول هنبدأ من أول البقرة؟ لا، ده الفاتحة هذه التي جمعت فيها كل الكتب السماوية السابقة على القرآن، جمعت هذه المعاني كلها ووضعت في فاتحة الكتاب. ولهذا لا تصح صلاة أحد إلا بالفاتحة. هنعرف ليه يعني، عشان إيه الفاتحة؟ يعني الفاتحة فيها إيه؟ ده الفاتحة دي كل العيال حافظينها الصغيرين، أصغر ولد حاضر دلوقتي لو قلنا له أم قول الفاتحة يقولك حافظها. أمال طب ما هو الناس كلها حافظها، إيه المشكلة؟ لماذا كانت بهذه المثابة في دين الله تعالى؟ دي فاتحة الكتاب، ده دي القرآن العظيم. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هم دول السبع المثاني، هم دول القرآن مجموع كله في هذه الآيات العظيمة جدا، الآيات اللي الناس كلها حفظها. نعم، طيب ليه احنا دائما نستفتح قراءتنا في الصلاة بهذه السورة؟ لا شك ان السورة دي لها تأثير. كون ان احنا مش حاسين بالتأثير ده موضوع تاني. لماذا جعلها الله تعالى اول ما نصلي؟ كل ده راجع لنفس الموضوع، اسرارها، ما هو سرها؟ الفتحة دي بتعمل ايه في الانسان يعني؟ طب ليه ما كانش يقولها بعد القيام من الركوع؟ لماذا بعد التكبير مباشرة يقرأ الفاتحة؟ ليه؟ لا شك ان بهذه الفاتحة تأثيرا فيما سيأتي بعد ذلك، سيتضح شيء من هذا إن شاء الله خلال ما لعل الله سبحانه وتعالى يفتح به هذه السورة. يا إخواننا نريد أن نقرأها فقط من هذه الجزئية، من هذه الحيثية، يعني من جزئية ماذا؟ من جزئية إن احنا عاوزين لما احنا عارفين إن كل واحد لا تصح صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة. طب يقرأها إزاي؟ بعض الناس يقول لك الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بنشوف الناس بتصلي ولا تنتهي عن الفحشاء والمنكر. أمامنا أحد أمرين، الاعتبارات المنطقية أمرين، إما أن يكون هذا القول ليس صوابا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وحاشاه أن يكون كذلك، وإما أن يكون أن الصلاة التي يصليها ليست هي الصلاة التي أرادها الله في الآية، في حل ثالث. لكن كون أن ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أثبت أن فعل الصلاة ينهى المرأة عن الفحشاء. طب واحد بيصلي وبيعمل فحشاء، يبقى حاجة من اثنين، إما أن هو ما بيصليش الصلاة التي هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيصلي صلاة تانية، أو أن يكون هذا الخبر كاذبا تعالى الله عن ذلك، تكون الصلاة ما بتنهاش ولا حاجة، وهذا لا يقوله مسلم، فتعين أن تكون الأخرى، إن هو الصلاة اللي بيصليها مش هي دي الصلاة اللي ربنا قال عنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب يصليها إزاي؟ أعظم حاجة تعرفها عشان يصليها صح إنك تعرف الصورة اللي واجب عليك في كل ركعة دي، وإيه سر وجوبها، ده ليه بتجب عليا في كل ركعة، هي فيها إيه، ماذا تحتوي من أسرار حتى تفعل بي الأفاعيل لدرجة أول ما أخرج من الصلاة لا يمكن أعمل منكر. هو ده المراد، أريدك أن نقرأ القرآن كله بهذه الطريقة، مش غرضنا الآن إن احنا نقول الكلمة دي معناها إيه والعلماء اختلفوا في تأويلها على ثلاث أقوال، كل ده مش هدفنا دلوقتي، احنا هدفنا أن نقرأ، أن نتبين ماذا يريد الله تعالى من هذه الكلمات، والكلمات دي صلحت أمم، هذه الكلمات غيرت جيلا بأكمله، أدخلت ناسا كان كل ما عندهم في قلوبهم مشربين، أي معصية كانوا مشربينها أول ما دخل في الإسلام ويسمع آية يتحول رأسا على عقب، هي الآيات دي بتعمل إيه؟ أمال ما عملتش معنا كده ليه؟ صدق الله تعالى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، إحنا ورثنا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم، بس ما عندوش فرصة إن هو يتدين بدين الله تعالى، مش عاوز يبقى متدين. كلمة متدين دي يا أخوانا الناس بتستخدمها استخدام مش سليم، يقولك فلان متدين وفلان متدين، تعرفين يعني ايه متدين؟ يقولك فلان ملتزم وفلان ملتزم، عارفين يعني ايه ملتزم؟ تساوي في علوم الشريعة منقاد، منقاد يعني ايه؟ يعني عياره مش فالت، يعني حبله مش على ظهره، يعني يقاد به حيث يريد ربه، مش بمزاجه، مش ماشي على مزاجه، ماشي كما يريد الله تعالى منه، مش ماشي على هواه كده، كل ما يحتاج، كلما اشتهيت شيئا اشتريته، انت بمزاجك كده، كل ما انت عاوز تعمل حاجه بتروح عاملها. فين التدين؟ التدين ده معناه انه معتبر انه رقيق، عبد، مش العبد بيبقى كده، العبد الرقيق لو مسكه سيده من رقبته يجره لاي مكان يريد، ما عندوش اي مشكله، هو ده العبد، هكذا ينبغي ان يكون منقادا. فكيف ينقاد؟ بالإيمان، إنه يؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى هو الرب وأنه هو العبد، فيكون شأنه مع الله شأن العبد مع الرب، هو ده كده، أو العبد مع السيد. وقلنا لكم كذا مرة إن العبد مع السيد له علامات ماهيش موجودة في كثير من المسلمين إلا من رحم الله. العبد مع السيد ما عندوش أي مشكلة مع سيده أبدا، يجيبه يمين يجيبه شمال، هو مطرح ما يقول، ما هو السيد. وده لماذا؟ لأنه خلق وولد وجد نفسه عبدا، ما عندوش أي خيار ثاني، هو عبد. كذلك أنت عبد لله تبارك وتعالى. فالمقصود، لا نريد أن نطيل، الله تعالى يقول في فاتحة هذا الكتاب العظيم، وهتعرف ليه أن الآيات دي مؤثرة فيما بعدها، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. عايش تقول أنا بصلي أو ما بصليش؟ شوف المعاني اللي احنا سنذكر شيئا منها، لا ندعي أن احنا بنحيط بالمعاني دي، لكن شوف المعاني دي جزء منها، هل يقوم في قلبك وأنت تصلي حتى تنظر في نفسك أن دي الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها ولا لا؟ ومش بس الصلاة، خدوا بالك مش عايزين نفهم قضية الفاتحة على أن المراد منها للصلاة بس، لا، ده المراد منها زيادة الإيمان اللي بيتعلق به إيه؟ كل الأعمال، كل أعمال الجوارح متعلقة بذلك. يقول سبحانه: الحمد لله رب العالمين. طبعا لا يخفاكم أن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله على الإطلاق، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه في صحيح البخاري: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله؟ فعلمه هذه السورة، هي دي أعظم سورة. ليه برضو أعظم سورة؟ هنعرف المعاني دي، هنا فعلا المعاني دي مستقرة عندنا ولا لا، وهنعرف لماذا كانت هذه السورة أعظم سورة، وهنعرف ما تأثير هذه السورة في أفعال الصلاة، وما تأثيرها في خارج أفعال الصلاة، وهل لها علاقة بالحياة ولا علاقتها في الحياة؟ اقروا الفتح وروحوا قارين الفتحة، هو ده علاقتها بس بالحياة؟ اقروا الفتح وروحوا قارين، ده علاقتها بالحياة، كل الحياة، كل الحياة يمكن أن تخرج من هذه السورة. فهي سورة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، كل أنواع التوحيد، الذي هو دين الله الذي لا يرضى غيره، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كل ده موجود في هذه السورة. انظر الأسرار، أنا عاوز أن المعاني اللي نذكرها تتخيلها بقى وانت بتصلي. أنا عاوز لما نصلي إذا قيل الحمد لله رب العالمين تتصور اللي احنا عاوزين نقوله ده، وبعدين خارج الصلاة تظل هذه المعلومات محفورة في القلب تتصرف بناء على. انت لما تسمع كده الحمد لله رب العالمين يقرأها الإمام وأنت تسمع، أو تقرأها تقف هنيهة يسيرة، يقف السامع ينتظر. ينتظر إيه؟ أنت لما بتقول الحمد لله رب العالمين أنت منتظر إيه؟ أنت منتظر جواب الرب تعالى. أنت أول ما دخلت على الله قلت الحمد لله، عارفين الحمد دي؟ يعني جميع أنواع المحامد التي يمكن أن تتصور هي لله وحده. انت واحد بيعمل لك كلمه، بيعمل لك مصلحه بتحمده او بتشكره، تقول له متشكرين على الحاجه الفلانيه، لكن هذا الحمد او هذا الشكر مقيد بفعل شيء معين. بس خد بالك ان الشيء اللي انت شكرت غيرك على فعله هذا انما صار لما قيده الله لك. واحد تقول انت مش ساعات تقول كده معرفش ده جالي منين، ده ربنا بعتهولي من السماء، انت بتقولها بلسانك بس، مش انت بتقول كده ساعات؟ وجينا شالني من المكان الفلاني، وتروح وتقول له احنا متشكرين جدا، مع انك لسه من شويه بتقول ربنا بعتهولي. فكل شيء بيحصل لك في الحياه شكرت عليه غير الله، فانت هنا تقول يا رب كل هذه المحامد وكل هذا الشكر الذي اشكر به كل من ادى الي شيئا، ده في مجال اللي يعمل لي خدمه، فإن الحمد في الحقيقة إنما هو لك، لأن أنت اللي جبتهولي في اللحظة دي. ده كان ممكن يجي منين ده؟ لا يمكن أن تتصور ذلك. ده ناهيك بقى عن الأمور التي اختص الله بها، لأن الكلام ده بجيب لك المثال الحي اللي أنت بتقابله يوميا، إن واحد أدلك معروفة بتحمده أو بتشكره، لكن الذي أرسله إليك ينبغي أن يكون له الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى. ده غير بقى انك بتحمده مش بس على الافعال اللي يعملها لك وعلى الترتيبات اللي يرتبها لك وعلى الانعامات اللي ينعمها لك، لا، ده انت بتحمده على صفاته هو ذاته، لان صفاته لها اثار عليك، وهذا سيظهر في هذه السورة. انت تقول الحمد لله رب العالمين، يعني انا بحمدك يا رب لانك رب العالمين. طب هو رب العالمين، طب انا احمده ليه؟ كونه رب العالمين لابد أن أحمده. ليه؟ لأن كونه رب العالمين دي لها تأثير في حياتي. هو لو ما كانش رب العالمين ما كانش يكون هو المهيمن على كل شيء والمسيطر على كل شيء والذي يجري كل شيء والذي نواصل عباد كلهم والذي نواصل عباد كلهم بيده، فجاب لك اللي جايبه لك ده، جايبه لك من رقبته. اللي جاي يخدمك ده مش جاي يخدمك من عنده، ده اللي جاي بيخدمك ده لأن الله أخذ بناصيته إليك، وما أخذ الله بناصيته إليك إلا لأنه رب ولأنه السيد ولأنه المتصرف في كل شيء. فأنا بحمدك يا رب، إياك أن تظن أنك بتحمده مجاملة. ما هي دي المشكلة، أكثر الناس يحمدون الله مجاملة، يقول لك الحمد لله، تقول له على إيه؟ يقول لك معرفش، بلسان حاله. هو مش يقول لك معرفش، بس لو قلت له قل لي كده بتحمد ربنا على إيه؟ مش عارف، يبقى بتحمده مجاملة. يعني إننا سمعنا الناس بيقول الحمد لله فبنحمده وخلاص، أنت مش بتحمده مجاملة، أنت تحمده لأنه رب. ده لو ما كانش هو الرب كانت تكون مصيبة. لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد المتصف بكل صفات الكمال، لو ما كانش هو الرب المتصرف كانت بقت مأساة. كنت أنا هروح فين؟ كان مين اللي هيتولاني؟ كان مين اللي هيرزقني؟ كان مين اللي هيعطيني لو ما كانش هو رب؟ إذن كونه ربا يستحق الحمد سبحانه وتعالى. يبقى العملية مش مجاملة، انت لازم تقول لنفسك وانا بحمد ربنا ليه. لازم تقعد مع نفسك وانا واقف في الصلاة بقول له الحمد لله يا رب، بقول له ليه. ينبغي ان تستحضر، اذا استحضرت هتحس ان الصلاة دي لها طعم تاني، تحس ان الصلاة دي قصة جديدة لم تكن تعرفها من قبل، وهذا بتوفيق الله لك. كل ده برضه هيرجع للتوفيق. طب يا رب انا مش عارف اعمل ايه، طب ما انا مش قادر افهم، مش عارف افهم الحمد لله رب العالمين. يبقى اذل لله وافتقر اليه واقول له يا رب لا استطيع ان افهم معنى الحمد الا ان تلهمني. فلما يرى منك الله تعالى هذا الامر، لما يرى منك هذا الاقبال عليه وهذا الافتقار، ولما يرى منك انك دخلت من عتبة العبودية منكسا رأسك وتقول له يا رب ده حتى فهمي لك وفهمي لأسمائك وفهمي لصفاتك مش عارف استقل بيه، لان انا برضو عبد وانت لا تزال الرب، ده انا حتى الفهم مش هفهم الا ان فهمتني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معلم ابراهيم علمني، ان ثبت الاثر، ويا مفهم سليمان فهمني، ده انا مش هقدر افهم الا ما تفهمني، مش هقدر اعلم الا ما تعلمني. فتجد العبد دائما صفته أنه فقير وأنه محتاج إلى الله تعالى، ويجد أن كل ما في الكون إنما هو أثر من آثار أسمائه وصفاته. إيده اللي بتتحرك بمزاج، أنا مش قادر أفهمها لحد الآن. والله إن الإنسان إذا تأمل في هذه المسألة يكاد عقله أن يطيش. إزاي في اللحظة اللي أنا أردت أن يتحرك أصبعي هكذا يتحرك؟ جات منين دي؟ أكن أنا عاوز أعمل كده يجي معايا؟ طب ما في ناس بتعمل كده وما بيجيش معاه، ولا لا؟ في ولا ما فيش؟ في واحد بيبقى عايز يحرك إيده وما بتتحركش. إذن العملية ما هيش من إيد، العملية في رب العالمين. القضية كلها قضية الرب المقيت سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا يعني إيه؟ مقيتا يعني يعطي كل شيء قوته أصلا حتى يوجد من العدم. المية دي بتوجد من العدم، كان في مية الأول ولا ما كانش فيه؟ جي زمان ما كانش فيه مية ولا ما جاش؟ لا شك أن كان، لأن المية مخلوقة، فلا شك أنها ليست قديمة. يعني ليست قديمة؟ يعني ليست مسبوقة، أو إنها مسبوقة بالعدم ولا بد. يعني كان في يوم من الأيام ما كانش فيه حاجة اسمها مية، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ طب قبل ما يكون مية، العلماء يقول لك ان الميه دي تتكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، ولا العكس، ذرتين اكسجين وذره هيدروجين. طيب ما هي الاو هي الاثنين، يعني اثنين اكسجين عشان بتبقى العكس، الكيمياء بقى دي بتاعه الكيمياء. المهم، ولا اثنين هيدروجين؟ لا والله ما شاء الله عليكم، تمام. انتوا عارفين يا جماعه ان كل علوم الاسلام وكل علوم الارض تدلك على الله، ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذكرها بعد سياق ومن الجبال جدد بيض إلى آخر الآيات التي تعرفون. علم الجبال وعلم الفلك والكلام ده كله يدلك على الله ولا شك، كل علوم الأرض تدلك على الله. تعرفين إن علم الطب كله وكثير من علوم الكيمياء تدلك على المقيت سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك ذرتين الهيدروجين مع ذرة أكسجين، يعني معناها ان كان في يوم من الايام مفيش ميه، عشان توجد الميه ربنا خلق لها قوتا. ايه هو القوت ده؟ اللي هي لولا وجود هذا القوت لم يوجد هذا الشيء. إذن ربنا سبحانه وتعالى خلق القوت للشيء حتى يوجد أولا، قبلها ذرة الأكسجين وذرتين الهيدروجين خلقهم من العدم هم كمان. طب ما هو الأكسجين والهيدروجين دول جم منين؟ أكيد مخلوقين من حاجة تانية ترتبت عليهما. يكون الحاجة التانية دي بالنسبة لهذه المادة أيضا قوت، فيكون من اللي عملها؟ برضو ربنا سبحانه وتعالى، لأنه المقيت. ولذلك الله تعالى لم يقل وكان الله على كل أحد مقيتا، عشان بعض الناس يفتكر أنه مقيت يعني يبقى أكلنا وشربنا وخلاص من القوت، ما قالش كده. قال وكان الله على كل شيء، مش بس الأحياء، ما تقولش ده الحيوانات والإنسان بس، لا، حتى الجمادات. العمود ده هو محتاج حاجات عشان يبقى عمود، لو لم توجد هذه ما يبقاش عمود، يبقى الحاجات دي قوت ربنا اللي عاملها، لأنه إيه؟ هو المقيت سبحانه وتعالى. كل ما في الكون انت تلاقي نفسك تصعق، كل ما في الكون لو قعدت تتأمل، العمود ده تحتيه خرسانة، الخرسانة دي بتتكون من أسمنت ورمل وزلط وحديد، إذن دول قوت للعمود، ولا كلام مش مظبوط؟ دول قوت خلقهم الله، كل واحد من دول له أقوات حتى يحفظه. ولذلك قالوا إن المقيت هو الذي يعطي كل شيء قوته حتى يوجد، ثم يستمر في إعطاء القوت لتستمر أو ليستمر وجود هذا الشيء. فإذا أراد الله انعدام الشيء يعني بيه؟ يقولون ينزع عنه قوته فينعدم. حتى العمدان وحتى الشجر حتى كل حاجة يقول لك أصل العمود وقع ليه؟ الحديد صدى. إذن المادة اللي كانت تمنع نفوذ الهواء إلى الحديد حتى يصدي كانت قوت، فلما أراد الله للعمود أنه يروح يعمل إيه؟ يبعد عنه المادة اللي منع عنه الصدى، فيقوم يصدي فيقوم ينزل. كل دي أقوات، كل الحياة على كده. ولا تحسبن الله غافلا سبحانه، اوعى تفتكر ان في حاجة بتعدي كده، الهوى الساير ده معدي لوحده، يعني اوعى تظن ان ربنا حتى سبحانه وتعالى خلق هوى وقال له اذهب وخلاص، لا، ده كل حركة يتحركها الهواء بإذنه، دخوله من مل لمل بإذنه. انت متصور انه رب العالمين يعني ايه؟ مش مجرد انه خلق الهوى والهوى بتصرف، روح يا هوى تصرف زي ما انت عاوز، لا، الهوى كمان ما بتصرفش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هو ده الرب، الرب هو المسيطر على كل شيء، المحرك لكل شيء، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بفعله وتصرفه، هو ده الرب. إذا كان كذلك يبقى الهوى اللي أنا بشمه ده من مين؟ من الرب. يبقى يستحق الحمد في كل لحظة ولا لا يستحق؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت لو عملت ربنا سبحانه وتعالى حتى بالورع والألم زي ما بيقولوا هتبقى خسران. ولذلك أنت لا تعجب للأثر المروي أنه يؤتى بالرجل الذي عبد الله 500 سنة فيقول الله تعالى أدخلوه الجنة برحمتي، قل لا لا يا رب، مش برحمتك، ده أنا عامل شغل، إنما هو بعمل. انت كده كنت راخل بالرحمة وخلاص، نحن لا نريد ان نكون من هذا الصنف. واحد يقول لك لا ده انا عملت ما فيه الكفاية، بقى انا اعمل كل ده وفي الاخر ما تدخلش الجنة، هي الجنة بتاعتك؟ هو انت تستحق بعملك الجنة؟ هو انت لو خررت من بطن امك ساجدا الى ان تموت تستحق جنة الفردوس اللي هي كعرض السماء والارض؟ انت تستحقها؟ تعال نحسبها. انت عبدت ربنا كم سنة؟ قلت لكم 100 مرة، هتلاقيك عبد ربنا في اخر 10 سنين. يعني كان مقتضى العدل انك تسكن في شقة عن النيل لمدة 10 سنين وخلصنا، لكن كون انك تدخل جنة الفردوس ليوم واحد هذا هو فضل الله تعالى العظيم. طب كون انك تدخلها ولا تخرج منها ابدا تفضله سبحانه وتعالى. هو ده الرب، هو ده الرب اللي احنا بنعبده، هو ده الرب الذي ندين له إنه هو ربنا، وهو الذي نؤمن به وإن كفر الناس كلهم. أم الرب الذي يدعون فلا نعرفه؟ نحن نعرف هذا، إننا نعرف ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شفت موسى عليه السلام لما بيقول له فمن ربكم يا موسى، يعني بيستهزأ بموسى، مين يا موسى يعني ربك ده؟ كان ممكن يقول له إجابات كثيرة، لكنه أجابه الإجابة المفحمة ما هو إبراهيم عليه السلام لما سئل نفس السؤال ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. خلينا دي تجيبها عند الملك عشان دي هتنفع في الملك. المقصود أن الثاني قال له أنا وحي واميت, قال له أنا بعمل كل حاجة, فيقدر يتكلم. لكن موسى ماذا فعل؟ وذلك ابن الجوزة قال فانظر كيف صفعه على وجهه بالكلمة اللي قالها, فمن ربكم يا موسى؟ قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما قدرش يتكلم. قال له بقى أما حرم غير الموضوع, قال له فما بال القرون الأولى, احكي لنا كده عن أيام زمان, موضوع تاني خالص لا يستطيع. يعني يا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه, عاوز يقول له يا موسى, عايز يقول له يا فرعون, ربنا هو اللي خلق البهيمة إذا ولدت وليدتها ترفع حافرها عنه ولا تدوسه. مين اللي علمها دي؟ بيقول له دي أول ما تتولد عارفة مكان الثدي أمها تروح ترضع, هو ده اللي هداها. أنت عملت حاجة؟ أنت ما تعرفش حاجة عن الكلام ده. ولذلك موسى صفعه على وجهه, ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, هداها لحياته دي كلها. هو ده الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أنت عشان تفهم رب العالمين, بعيدا عن كلام أهل التفسير, لما نتكلمش كلام أهل التفسير الآن, عشان تفهم رب العالمين لازم تشوف الرب المسيطر, ما مدى سلطانه, ما مدى سيطرته, بيسيطر على ايه. هتلاقي نفسك ما عندكش إجابة إلا إن كل حاجة الهوى اللي بتنفسه ده هوى ربنا سبحانه وتعالى خلقه لي. لو انت بتتحاسب حساب بيزنس مان زي ما بيقولوا, وكل واحد حساب انجليزي, هتلاقي نفسك عليك اكوان ما انتش قادر تدفعها لله. انت دفعت كام؟ روح كده شوف سعر لتر الاكسجين في المستشفى بكام, وشوف نفسك اتنفست لحد النهاردة بكام, وادفع الفاتورة. ده ابسط ما يمكن ان يقال, ادفع. انت مش بتدفع مية ونور؟ ادفع المية اللي بتشربها, ادفع النور اللي بتشوف بيه, ادفع. اللي بيعمل عملية ليزك, بس مش هقول لك عملية في واحد ما بيشوفش, بيدفع كام؟ اللي بيعمل نظارة, اللي بيعمل كذا عشان يشوف مع ان اصل النظر موجود, هو ماذا دفع لله الذي يتجبر على الله سبحانه وتعالى؟ ده كان دفع ايه؟ انت كنت دفعت حاجة اصلا عشان تتخلق؟ انت دفعت كام عشان تيجي الدنيا؟ كان ممكن تكون حطام, كان ممكن تكون تراب, كان ممكن ما تكونش حاجة اصلا. ماذا دفعت لله حتى جاء بك, حتى خلقك من عدم وكرمك على الخلق؟ كان يمكن أن يجعل الإنسان أي واحد من الناس مش إنسان, كان ممكن يجعله قرد, كان ممكن يجعله كلب أعزكم الله, كان ممكن يجعله أي شيء. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, لكن جعله إنسانا. وقد قال الله ولقد كرمنا بني آدم, وكرمهم على البشر. وعلى أحد أقوال العلماء كرمهم, كرم طائع البشر على أو الرسل على الملائكة. كل التكريم ده ومش إنسان عادي, ده أنت إنسان وخلقك مسلما. لو لم تكن مسلما كنت تعمل إيه؟ لو كان الوالدين مش مسلمين كنا هنعمل إيه يعني؟ كان ممكن يرفع الله تعالى عنه التوفيق ويتركه ويخذله ويقول له تصرف أنت دور. وليس واجبا عليه سبحانه أن يخلقك مسلما, فقد خلق غيرك غير مسلم. كان ممكن يقول لك انظر بقى في الدنيا واستدل, النظر والاستدلال. لكنه سبحانه لم يترك لذلك, بل أرسل إليك الرسل وجلت دعوة الرسل, والكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن محفوظ, حفظه الله تعالى. وتقرأ الكلام الذي أنزله الله بحروفه إلى الآن موجود, وانت بتقراه وعارف تقرا وفهم الكلام. في غيرك ما بيفهمش الكلام ده, في غيرك يقولك الكلمة دي مش عارف, ما بقراش عربي. انت حاسس بالنعم ده كل ده؟ واحنا ما اتكلمناش بقى في تكوينك وايديك ورجليك, وقصة دي قصة كبيرة, هذا كلام كبير. لكن انا اريدك فقط ان تستحضر شيئا من معاني كونه ربا, وتعرف انا بحمده ليه. عشان لما واحد يقولك انت بتحمد ربنا ليه, بقى عندك اجابة, ومش اجابة مجاملة. أكبر مشاكلنا مع الله أننا نجيب مجاملة. يقول لك اسأل الولد الصغير بتحب ربنا يا ولد, يقول لك أيوة بحب ربنا, بس مجاملة يعني, عشان بس أبوه قال له قول يا ابني بحب ربنا وخلاص. إنما هل غرست في قلب ولدك منذ صغره إن شربت يا ابني الماء اللي أنت شربتها دي ده لولا فضل الله تعالى علينا ما كنا شربناها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يوم الولد يفهم، شايف يا ابني الهوى ده، شامم الهوى يا ابني، يقولوا أيوة. شوف الهوى ده بقى لولا أن ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلينا كنا هنتخنق ونموت. ما بتشوفش ناس بيجيلها اختناق وتموت؟ طب ايه فايدة الهوى؟ ما في ناس الهوى بيضرب في وشها من بره ويحصل له اختناق ويموت. يبقى الهوى لوحده مش كفاية، يبقى ايه؟ كمان عنده أجهزة في جسمه تقبل الهوى. ممكن يحصل الإنسان الهوى بيضرب بره بس ما يدخلش جوه. برضو ده فين؟ علم الولد، علم ان الانسان حياتك كلها منه، كل حاجه اربطها بالله تعالى، هي دي العباده الحقه. مش العباده ان احنا ننسى ربنا في كل وقت وساعه ما ياذن المؤذن خش على الجامع. هتقرا برضو الفاتحه مش هتفهم حاجه، هتقرا الفاتحه مش هتفهم منها حاجه، هتقولها كلام وخلاص. يرطم بها الولد وهو صغير ويظل كذلك حتى يتوفاه الله لم يعرف منها حرفا، مع ان هذه الكلمه كانت تغير الامه باسرها. كلمة دي بس، الحمد لله. إذا عرفت بقى اللي وانا ما أحمد، أحمد ليه؟ الحمد لله رب العالمين. كل ما سوى الله يقال له عالم، كل العالم، العالم في الزمان ده والعالم في الزمن اللي بعده. ولذلك إيه؟ الله تعالى ليس ربا للعالم الحالي فقط، بل إنه سبحانه العالم كان رب العالمين قبل أن يخلق هذا العالم، فقد كان ربا للعالم الذي كان قبله. العالم اللي هو عارفين العالم معناه إيه؟ العالم اللي هو أول ما اتخلقت السماوات والأرض اللي احنا عليها ده اسمه عالم لحد النهاردة، ده عالم. لكن ألم يخلق الله تعالى قبل هذا العالم عالما؟ بلى، كان الله لا يزال خالقا سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يزال خالقا، يعني دائما يحدث منه الخلق سبحانه وتعالى. يخلق الآن ويخلق بعد قليل، ويخلق 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 ما لا تعلمون. لم يستفد اسم الخالق من مجرد أنه خلق مخلوقا، بل قبل أن يخلق المخلوق كان خالقا سبحانه، لأنه كان خلق شيئا آخر. عالم قبل عالم، الله تعالى هو الرب المهيمن على كل شيء. العجيب بقى انك انت لما تقول الحمد لله رب العالمين من قلبك كأنك عاوزك تتعودها الحتة دي، وانت بتقول حتى في صلاتك في بيتك لما تقول الحمد لله رب العالمين او لما يقولها الشخص يقف هنيهة يسيرة ينتظر مستني. انا عاوزك تستنى، تستنى ايه؟ تستنى ان يجيبك الرب الذي حمدته. معقول؟ طب هو أنا لما أقول الحمد لله هيجبني؟ نعم، نحن نؤمن بهذا. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنت منتظر كأني بك تنتظر سماع هذه الكلمة، ولست تسمعها في الدنيا لكن الله يقولها بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين أول ما تقولها وأنت مستشعر المعاني اللي قلناها وأعظم من المعاني التي قلناها، كأني بك تنتظر هنيها تسمع جواب الله تعالى وهو يقول حمدني عبدي وخلاص. وبعدين أقول الرحمن الرحيم؟ لا، ده أنا دلوقتي حسيت أن ربنا في السماء يقول حمدني عبدي اللي هو أنا، أنا الله ذكرني. ده دي قصة تانية قبل الرحمن الرحيم. انت الفتحة دي مش هتطلع منها في حياتك. ده انت قلت الحمد لله رب العالمين واستشعرت ايمانا ويقينا ان الله في السماء يقول حمدني عبدي فلان، انا يقصدني انا، بيقول علي انا في السماء. انا روح فين انا عشان يقول علي كده؟ هو انا قلتها له مجاملة؟ ده انا بقول له اقل من حقه، ده أنا بقول الحمد لله على حسب فهمي أنا للحمد، لكن لا يحمده حق حمده إلا هو، ولا يدرك كنه حمده إلا هو. ده أنا كل اللي عملته اعترفت له إن كل شيء منه، فيكون الجواب إن هو يذكرني في الملأ الأعلى ومن أكون. ده أنت لو طالب علم في حلقة الشيخ فقام الشيخ وقال والله أنا قرأت الورقة اللي كتبها أخونا فلان. يقول إيه ده يا شيخ، أنت قرأت الورقة اللي أنا كتبتها؟ معقول؟ وكان يمكن أن يقرأها ولا يقول قرأتها وخلاص وعجبتني وانتهت، وانت عاوز يعمل لك إعلان خلاص انتهت، لكنه قال اسمك، نطق باسمك في المجلس العلم. معقول يقول اسمي؟ ده موضوع خطير جدا. فما بالك بقى لو كان إنسان مسؤول كبير وجاب اسمك في النص كده، اسمك جاي في وسط الناس وحضر المقابلة معرفش مين ومين ومين ومين، راح قايل اسمك في النص ومعدي، مع ان انت كده يعني معدي في وسط الناس، ومع ذلك اسمع الناس كلهم ايه، سمعت النشرة امبارح، اسمي جه امبارح ليه؟ اسمي جه في النشرة، قالوها في الاخبار، مبسوط جدا، لسان حاله ها ام اقرأوا كتابية، شوفوا اتفرجوا اسمعوا انه ذكراني. فما بالك بقى لو كان المسؤول الكبير ده قال واحنا بهذه المناسبة نشكر الفلان الفلاني لجهوده، يا نهار ابيض، ده ما فيش الدنيا ما تسعهوش. ليه؟ لانه معتبر ان اللي اتكلمه ده شيء عظيم، وكون انه يذكره ده شيء عظيم قوي، يعني حاجة ما طيب انت وانت بتقرأ الفاتحة الان هل ذكرت ان ربنا بيقول حامدني عبدي اللي هو انت؟ هذا معنى عظيم جدا. فالعبد إذا قال الحمد لله رب العالمين ينبغي أن يقولها بهذا الاستحضار حتى تؤتي ثمرتها، حتى تؤثر. صدقوني إذا هو فعلا استحضر هذا المعنى، هذا لن ينفع صلاته فحسب، بل سينفعه حتى إذا مشى بين الناس. أترون يا أخوانا، تعالوا نعقلها، لو أن أحدا يعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى، وأن الله تعالى هو المتصرف في كل شيء، وأنه رب كل شيء سبحانه وتعالى، هل تظنون أن هذا الشخص لو أسدى إلى أحد معروفا أنه سيمن به عليه؟ خلينا في حياتنا الواقعية عشان بس ما تظنوش أن إحنا بنتكلم في الموضوع ده إحنا بنتكلم في الآفاق العليا ومش على الأرض، لا، ده الكلام ده كله على الأرض، الكلام ده في أرض الواقع. تظن أن واحد عنده الفكرة دي لو أسدى إلى أحد معروفا، أو واحد له عنده مصلحة وهو يستطيع أن يقضيها له، تظنون أنه يمن بها عليه؟ استحالة يمن عليه. لماذا؟ ليه ما يمنش عليه؟ لأنه هو ملوش فيها يد أبدا، الله تعالى أخذ بناصيته ليفعلها، هو ملوش قيمة خالص في الموضوع. ثم إنه إذا فعل هذه المصلحة لأخيه فإنما يفعلها بما أسداه الله له، برضو مش من عنده. ولهذا أرجع تاني أفكركم بما كنت بدأت به أول المحاضرة من السياقات العجيبة، وإن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل إذا جاء حينها، أن الله تعالى في آية المقيت هذه أولها بدأها بداية عجيبة ممكن الإنسان ما يتصورهاش. الله تعالى في آية وكان الله على كل شيء مقيت أولها إيه؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. خدوا بالكم علاقات الآيات ده شيء خطير، يعني اللي ينفع أخوه مصلحة يشفع له إما بالفعل أو بالقول. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وبعدين وكان الله على كل شيء مقيتا. ايه علاقة المقيت هنا؟ هو ده العلاقة، ان انت بتنفع اخوك دلوقتي بحاجة انت ما بتنفعوش بمزاجك، نفعته بايدك، ما هي ايدك دي ما بتتحركش الا بالمقيت، يعني مش من عندك، بل لم يخلقها الا الخالق الخلاق سبحانه وتعالى، يعني انت برضو مش من عندك، حركتها بالمقيت، فعلها كله مرهون بإذن الرب تبارك وتعالى، يعني انت برضو مش بمزاج. يبقى انا لما اعمل لك موضوع اتعالى عليك ليه؟ ده انا المنة لله برضو انه خلاني اعملها عشان اخد ثواب عليه، بقى هو يخليني اعملها وانفع بها اخويا ويمكنني من عملها، نفعته بمنصب انا فيه، طب ما هو اللي اداني المنصب، ومش اداني المنصب فقط ويسر لي ان انفع اخي بهذا المنصب، وكل ده عشان ايه؟ عشان يديني ثواب على اللي انا عملته بمنته هو. امال انا عملت ايه في الموضوع؟ ما عملتش اي حاجه، يعني انا استخدمت نعم الله وما خولني الله بفضل الله في طاعه الله، ثم اخذت نصيبا من الجزاء من الله. كان ينبغي انك ما تاخدش، يعني انت لما تكون فلوسك ومديها لواحد يشغلها لك، وبعدين بيشغلها لك في ورشة بتعمل أي نوع من أنواع الصناعات، بيعمل كراسي، بيعمل أي حاجة، وفلوسك أنت، قلت له لو سمحت اعمل لنا كرسي، وفلوسك وشغلك وورشتك، عمل لك الكرسي رحت مديله فلوس. بديله فلوس ليه؟ ما هي ورشتي، ما هو شغلي، ما هي أموالي، لكن لماذا أعطيه؟ ده محض الفضل، ده محض الفضل. لكن افهموني بس يا أخوانا، أن اللي احنا عاوزين نوصله أن الكلام ده مش كلام في العلويات، ده كلام في العلاقات اللي بين الناس. أخلاق الناس لماذا ساءت؟ لأن علاقتهم بالرب وفهمهم عن الرب اختلفت. هي العلاقات ساءت لماذا؟ أنا ذكرت لكم من قبل أن زي الناس عايشة في جاهلية معينة، كل واحد عنده جاهلية قديمة عايش على أثرها، ولذلك بنلاقي في المشاكل والأمور كل واحد بيظهر على قديم جاهليته. كأن الإسلام للأسف الشديد ما بيغيرش مننا حاجة، الإسلام ما بيغيرناش. النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبو ذر عير بلالا لأمي قال إنك مرء فيك جاهلية، لمجرد أنه قال له يا ابن السوداء، إحنا عندنا بيقطعه وما بيمص دمه كما يقال، ويشغله ما يعطهوش. لماذا كل هذا؟ ليه؟ لأن فيه جاهلية. هو جاي دخل الإسلام بجاهليته ما غيرش، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخلعون ثوب الجاهلية على عتبة الإسلام. هو ده الفرق اللي بيننا وبينهم، في فرق بين اثنين. واحد عليه هدوم وحشة، هدوم متسخة، وهو داخل المسجد راح قلعها ولبس الثوب النظيف. التاني راح لابس على هدومه القذرة وهو في المسجد، بحيث بقى الكلام مش عاجبه يروح قلع لك الايه الهدوم الفوقانية اللي هي شكلها نظيف، ويطلع على قديمه. زي ما بيقول العوام في الشارع، بيقولوا لبعضنا ده شيخ على قديمه، وعندهم حق، هو شيخ على قديمه صحيح، لانه لم يخلع ثوب الجاهلية. هو دخل بفكرة معينة كانت عنده مش عايز يغيرها، ومش عاوز يغيرها هو. ايوة التزم اعمل كل حاجة، ولذلك تجد ان بعض الناس يستهين انه يترك بعض المحرمات، سهل عليه انه ما يشربش خمرة وما يشربش مخدرات وما يعملش وما يسويش، لكن صعب عليه جدا ان يمسك لسانه عن ان يتكلم في اعراض المسلمين. مش معنى دي؟ سهل عليه جدا انه يختار ان يتزوج اولى وثانية وثالثة ورابعة حسبة لوجه الله تعالى بزعمه، لكن يصعب عليه جدا أن يبر أمه التي أوصاه الله بها وقرن برها بعبادته. دي صعبة. طب ما أنت كنت هناك حسبة لوجه الله، أنت كذاب، مش عشان وجه الله، هذا ما يوافق هواك من دين الله بس. لكن الكل واحد بيختار الحتة اللي هو عاوزها من دين ربنا سبحانه وتعالى. فكل ده لماذا؟ للبعد عن آثار صفات الرب تبارك وتعالى في الحياة كلها. العملية مش عملية إيمانيات يعني أمور علويات بس بنتكلم فيها، لا، واقع حياتنا كله مرد لفهم المسائل دي. ما من أحد يسوء خلقه إلا لأنه لا يعرف عن الله. ما من أحد يعامل من لهم حق عليه معاملة سيئة إلا لسوء معاملة بينه وبين الله. احنا نقول يا أخوانا الرابط واحد، ده الإيمان اللي بيستقر في القلب هو اللي بيثمر العمل. العمل مش مظبوط يبقى الإيمان عنده خلل. ما بنقولش الإيمان يعني مش موجود، لا، الإيمان في جزئية فيها خلل شديد، نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الدين ده كان بيجي يغير الناس، الدين بيغير الناس لدرجة ان الرجل اللي في ايده تمرة هيقول، هيقول ايه ده، هنتظر ما دخلش الجنة، لانه عنده انه اول ما هيقتل الان هيدخل الجنة في نفس اللحظة. لكن لسان احوالنا ليس كذلك، نايما نترخص، نبعث عن الرخص، يعني جت علي انا، هو انا اللي هعمل كذا، هو انا اللي اسوي كذا، هكذا نبحث عن الرخص. لكن الدين كان عند الناس دول مقدم على كل شيء، يغير حياته في لحظة. عمر بن الخطاب الذي كان يهاب الناس أن يخاطبوه في الشارع ويمسك جوز أخته يضربه الضربة يكاد يموت في يده، لما سمعوا يقرأ القرآن، مجرد أن قذف الله تعالى معاني هذا الكتاب في قلبه وسمع الآيات انقلب. بقى عمر اللي تسمع نشيجه من آخر المسجد طول ما بيسمع قرآن يبكي بصوت عالي، هو ده عمر. أكنه ده عمر اللي كان امبارح ما هو خلع الثوب. لكن للأسف الشديد كثير ممن يلتزم يبقى بثوبه القديم، وده لماذا؟ لأنه ما فهمش عن إيه الدين، يعني إيه دين يغير حياته. أنتوا عارفين يا جماعة، إحنا قريبا كنت أكلم بعض الناس وكنت أقول أنني لاحظت ملاحظة، إن الرجل اللي يكون قبل التدين وقبل الالتزام ابن ناس هو اللي بيبقى ملتزم محترم، واللي بيكون قبل التدين مش ابن ناس يعني ما هوش محترم في ذاته، للأسف الشديد بعد الالتزام بيبقى ظاهريا ممكن يعجبك، لكن عند الخبر لما تخبره صحيح بيطلع مش محترم. انتوا عارفين ده معناه يقودنا الى مشكلة كبيرة جدا ونتيجة عظيمة جدا، ان الدين ما بيغيرناش. طب ما هو كان محترم متدين ففضل محترم، ما كانش محترم تدين فضل مش محترم، يعني الدين كأنه ماء لا يؤثر، ودي مصيبة كبيرة. يبقى الدين اللي احنا عليه ده او الطريقة دي اللي فهمينا للدين مش هي دي طريقة القرآن، لان طريقة القرآن بتقلبك رأسا على عقب. طريقة القرآن تخليك انسان تاني تماما. كون ان انت ماشي لسه على جاهليتك القديمة يبقى القرآن ما عملش فيك نفس التأثير. كون ان احنا نقول ان الراجل اللي كان ابن ناس ومحترم ما يزال بعد التزامه هو اللي ابن ناس، واللي ما كانش ابن ناس محترم هيبقى يجي لك الايام تظهر لك انه مش محترم، ده معناه ان الدين ما بيعملش حاجة. بس العيب مش في الدين، خدوا بالكم مهم جدا. لو طلع مشايخ الارض كلهم ضلالية اياك ان تظن ان دين الله ضلال. ودي نقطة مهمة، عشان بعض الناس بيتعلق بالاشخاص يقول لك انا مع الشيخ الفلان، وقت ما يقول لك اول ما يصطدم بالصدمة ولاقي ان الشيخ ده عمل عملة مش مظبوطة يقول لك ايه ده، هو ده الدين؟ ده انا بقى بريء من القصة دي كلها. ولذلك يا اخوانا انا اقول نحن احيانا بعضنا يصد عن دين الله وهو لا يشعر بافعاله. بافعالك بتصد الناس عن دين ربنا، انت عمال تعلن للناس ان انا خدوا عني الدين اهو، انا الدين اهو، انا الدين علانية. وبعدين بنكتشف بعد فترة ان انت عندك مشكلة عاوزك تريح اعصابك وتبقى هادي جدا، فليذهب هذا الشيخ الى الجحيم لكن دين الله حق، يعمل اللي يعمله. ايه مشكلة الشيخ ده اللي انت بتقول ده شيخ وهمشي وراه وهمشي وراه وفي الاخر اتصدمت، يقولك ده انا اتصدمت صدمة. اوعى تتصدم، ما تتصدمش في حاجة، كل الناس بشر وكل الناس مروا بمراحل الجاهلية، واغلبهم لما دخل في الاسلام ما خلعش الجاهلية. ما تزعلش، ده الكلام ده اثار الجاهلية مش اثار الاسلام، لازم المعنى ده يكون واضح، عشان بعض الناس بيحصل له بعض الارتباك وبعض التريب ما يحصل اي حاجة من الموضوع ده يقولك ايه ده، هو ده الدين؟ لا يا جماعة مش هو ده الدين، ده دول اللي انتسبوا للدين. اما دين الله لا، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اوعى تكره شيئا مما انزل الله. انت ممكن حاجة مما انزلها الله تقول يا رب انا عارف ان ده دين حق وان ده الصح وكده، بس والله ما انا قادر اعملها الا لما تساعدني الا لما تعاوني هعملها. لكن ان انت عشان تعاديها وتقول هذه ليست من دين الله وانا اخد الدين كله بس الحته دي مش عجباني، والله لن يقبل منك صرف ولا عدل، مش هينفع. ما ينفعش تقول الحته دي مش عجباني مش بمزاجي. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، كل الاسلام كده خدوا كتله على بعض، مش خدوا كتله على بعض انك لازم هتعمل كل جزئيه من جزئياته، لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. لكن اوعى تبغض شيئا مما أنزله الله، قل كل الكلام ده على عيني وراس، ما يبقاش لسان حالك أتوب إليك يا رحمن مما جلت نفسي وقد كثرت الذنوب وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. لا، قل يا رب كله على راسي من فوق ودينك كله على راسي من فوق، ويا رب سامحني في تقصيري في هذا الباب، كده هتعدي إن شاء الله. اما انك تقول انا مش عجباني بصراحه، يعني هم الناس دول عندهم حق في كل حاجه بس الحته دي كده يعني هو الواحد واخدها وخلاص، اوعى اوعى. المهم مش عارف ايه اللي طلعنا في الحاجات دي. فاذا قال اما تحبوا نصلي امين، يعني لما يجي وقت الصلاه عشان ما نشكش على الناس الان خمسه. اذا انت وانت بتقرا الحمد لله رب العالمين حاول انك تستشعر تحمد ربنا لاجل ماذا، هذا سينفعك إن شاء الله. ثانيا استشعر بقى إنك منتظر الرد اللي بيحصل في السماء، ولما تستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى رد عليك الرد ده وقال حمدني عبدي، طبعا هو مش يقول عبدي كده وخلاص، ممكن يكون عبدك يسميك معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنت هو بتقول يا رب أحمدك على كل شيء، ثق تماما أن الله سيذكرك وهيقول اسمك في الملأ الأعلى، الملائكة هتسمع اسمك فلان ابن فلان ابن فلان. أنت فاهم الوضع ده إيه؟ ده موضوع خطير جدا. ثم إذا قال العبد الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم عفوا، كذلك ينتظر الجواب من الله. يعني أنت كل كلمة أنت محتاج أن الكلمة اللي بتقولها تبقى مستحضرها، ومحتاج أن بعد ما تقول الكلمة تنتظر كأنك تنتظر الجواب. قبل ما تروح بقى تنتظر الجواب، إيه الرحمن الرحيم دي؟ طبعا هذا الاسم الكريم، اسم الرحمن، اسم من أعظم أسماء الرب تعالى، ولذلك قال أهل العلم إن هذه السورة فيها أصول أسماء الله وصفاته. كل أسماء الله وصفاته ترجع إلى ثلاثة أسماء اللي مذكورون في السورة دي: الله، الرب، الرحمن. الثلاثة دول جميع أسماء الله تقدر تدرجها فيهم، وجميع صفاته تقدر تدرجها تحتها. هذه هي أصول أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهي كلها مذكورة في هذه الآيات الأولى بس. الحمد لله، أدي الله، رب العالمين، أدي الرب، الرحمن. الرحمن بقى تخيل الرحمة العامة، إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ طبعا أهل العلم كلامهم في هذا يطول، إحنا بنقول إحنا مش غرضنا نبين كلام المفسرين، لكن على سبيل التوضيح فقط، كثير من أهل العلم يقولون إن الرحمن يتضمن الرحمة العامة بالمؤمن والكافر والحيوان والإنسان والجماد، كل شيء من رحمة الله تعالى، حتى ما ترفع البهيمة حافرها عن ولدها حتى لا تضعفه وحتى لا تؤذيه، ده من رحمته سبحانه وتعالى. تخيل الرحمة اللي بيترحم بها الخلق حتى الحيوانات، دي من آثار رحمته، لأنه الرحمن، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. انظر كده في آثار رحمة الله، ولهذا الله تعالى يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لما تشوف أرض جرداء كده والناس يحرطوها ويطلع فيها زرع، يروي مية تطلع زرع، تقعد تنظر إلى آثار، دي من الرحمة. انظر إلى آثار رحمة الله، الناس كلها لا يتاكل، ده من آثار رحمة الله. مهما يقولوا أزمات اقتصادية برضو ما حدش بيبات من جعان، مهما كان يأكل ما يأكل، يأكل قليل يأكل كثير مش مشكلة. عمركم سمعتوا أزمة في التنفس؟ عمركم سمعتوا أزمة في الهواء؟ ممكن يجي وقت كده البلد الفلاني ما عندهمش هواء وبيطلبوا لهم هواء من بلد تاني؟ هذه رحمات. طبعا اسم الرحمن ده يحتاج إلى لقاء خاص عشان نوفيه، او عشان نوفيه بعض قدري عايزه، بس انا اقترح عليكم ان احنا نترك الكلام على اسم الرحمن لسورة عجيبة جدا ان احنا اخترنا نيجي الكلام على الرحمن فيه، اللي هي سورة مريم. دي سورة مريم دي في ملاحظة عجيبة جدا، واهل القرآن بقى يستوعبوا معانا الكلام ده. سورة الرحمن فيها حاجات عجيبة جدا، ان كلها مبنية على اسم الرحمن حتى في ايات العذاب. يا ابتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من مين؟ من الجبار؟ فاهمين الكلام ده؟ يقول له أن يمسك عذاب من الرحمن، ده إيه ده؟ عاوزة دي عايزة حل. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. برضو الرحمن حتى في آيات العذاب، ده ما أخذ ده لازم يوقف عنده. بس إن أحيانا الله لسورة مريم، هنيجي برضو هنختار مقالة، ما تفتكرش إن هناخد المصحف يعني حرفا حرفا، لا، لكن هنختار آيات إن شاء الله نستفيد منها علما وعملا، بحيث إن إحنا عاوزين نقرأ القرآن، لما أجي أقرأ يبقى أقرأ عملي. نتوقف عند هذا القدر حتى نصلي، ثم يكون ما قضاه الله تعالى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.